بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للقصاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: المعتزلة. قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال: حجة على المعتزلة والقدرية. ألا تراه كيف خاطب ربه عز وجل بأن اتخاذ السفهاء العجلة من فتنته وإضلاله، فلم ينكر عليه. وقد تقدم قولنا في سورة المائدة في قوله تعالى:
يعني أنتم تنسبون الأفعال إلى العباد، وليس أن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته، فكيف تفسرون قول الله سبحانه وتعالى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن أرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته. وموسى عليه السلام خاطب ربه بذلك، خاطب ربه بذلك، فقال: إن هي لفتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن أرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى مشيئة الله وإرادته. وفي هذا الرد على المعتزلة الذين لا يرون لله في أفعال العباد مشيئة ولا إرادة. كيف تجرأ هؤلاء على مخالفة القرآن سبحان الله في جميع الصور يا إخواني؟ كيف يتجرأ هؤلاء؟ كيف يتبنى الواحد مذهبا ترده آيات القرآن ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
في قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، بما يغني عن إعادته، من أن الفتنة لو كان بمعنى الاختبار كان فتونا لا فتنة. ويقال لهم: لا تعد الفتنة في هذا الموضع.
ثم حتى لو فصروا الفتنة بهذا، طيب تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، نسبة الهداية والضلال إلى من؟ والإضلال إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك معلق بالمشيئة. هم ينفون هذا. لو قلت لهم: الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالوا: لا، ليس لله المشيئة في هذا، إنما العبد هو الضال والعبد هو المهتدي، وليس لله عز وجل إرادة في إضلال أو هدايته. نعم.
ويقال لهم: لا تعد الفتنة في هذا الموضع إلا اختبارا، كيف اختبرهم باتخاذ العجل وهو شرك، وهم قبل اتخاذه مؤمنون، أخرجهم من الإيمان إلى الشرك، لينظر كيف تمسكهم بالشرك وكيف صبرهم عليه، كما يختبرهم بالأوجاع والمصائب والأنفس لينظر كيف يصبرون ويشكرون. هذا ما لا يعرف وجهه. ألا تراه جل جلاله يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالاختبار هذا وجهه الذي يعقل. وبعد، فإن الاختبار نفسه على جميع تصرف وجوهه لو تدبروه لما خرج لهم في باب العدل مخرجا، مخرج ما يعقلونه بعقولهم، إذ ليس يخلو المختبرون بالمصائب من أن يجروا فيها، من أن يجروا فيها على سابق علم مختبرهم بها أو على حادث. فلما كان نسبة الحادث إليه كفرا غير ملتبس، حصل عليهم السابق الذي لا يعرف العباد وجه جميع الاختبار والعلم السابق عليهم في باب العدل إلا بالتسليم له، عقلوه أو لم يعقلوه، كما قلنا في باب القضاء والقدر ومرض الصغار وخول العبيد وأشباه ذلك.
أن كل ذلك بسابق علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
المعتزلة. قوله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، حجة عليهم. وليت شعري حيث قرأوه بالسين غير معجمة ونصب الألف من الإساءة.
يعني أساء. عذابي أصيب به من أساء، مش من أشاء. هذه قرأت من أشاء، دي قرأت القراءة المتواترة، أو القراءة الثانية حيث قرأوه هم يقولون وليت يقول وليت الشعر حيث قرأوه بالسين غير معجمة حتى ينفوا المشيئة. نعم.
أي شيء نفعهم كأنه ليس في القرآن،
يعني حاولوا هم أنهم يلغوا لفظة المشيئة، فماذا صنعوا؟ قرأوا أساء مكان أشاء حتى ينفوا مشيئة الله عز وجل هنا. فيقول هو نفسه يقول رحمه الله وليت الشعر حيث قرأوا بالسين غير معجمة ونصب الألف من الإساءة، أي شيء نفعهم كأنه ليس في القرآن من المشيئة غير هذا الحرف. أو من الذي لا يقول منا إن المعذب بالإساءة وإن كانت الإساءة مكتوبة عليه فقد فعلها حتى يصحف لالتماس الحجة على خصمائهم حرفا من كتاب الله عليه، وما عسى يقدرون عليه من تصحيف قوله ولو شئنا، هيقولوا ولو سئنا ولو شئنا لأتينا كل نفس ده، ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكثير بقى من أي القرآن على هذا النحو وأشبهه في القرآن، إن هذا لأسخف وسخافة بعد فرط المكابرة. نعم.
وقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. حجة عليهم لأنه جمع بين فعل المنسلخ من الآيات وبين تسويل الشيطان له، وذكر فعله قبل ذكر مشيئته فيه وبعده، وأخبر أنه لو شاء رفعه بالآيات ولم يصفه بما لم يرتضه من أفعاله، فهل يرتاب منصف متيقظ مضرب عن اللجاج والعصبية أن نسبة الفعل إلى فاعله ليس بمؤثر في القضاء والقدر؟ ولا القضاء والقدر
كون هذا فاعلا هذا لا يغير القدر، وأن الله شاء هذا الفعل وأراده إرادة كونية. نعم.
ولا القضاء والقدر بمسقطين اللوم
عن الفاعل فعلن وعنه، فلا القدر يسقط الملامة على الفاعل ولا نسبة الفعل إلى الفاعل تسقط القدر، فكل شيء بقدر، والعبد ملوم وإن كان بقدر لأنه إنما أتى فعله مخالفة للشرع وليس موافقة للقدر لأنه لا يعلم عن القدر. نعم. فلا القدر يسقط الملامة ولا نسبة الفعل إلى العبد تسقط التقدير السابق، فالله عز وجل يشاء من العباد أفعالهم ويريدها سبحانه وتعالى، وقد وقع بذلك تقدير الله سبحانه وتعالى وقدر الله عز وجل. وفي نفس الوقت فإن المؤاخذة ثابتة عليهم لأن الله سبحانه وتعالى أنزل شرعا وبين بيانا وأحكم إحكاما، فمن زنى فإنه يؤاخذ لأنه خالف النص، أما أن يقول كيف أعاقب وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى نقول هل لك علم بقدر الله سبحانه؟ هل لك علم بذلك؟ يعني أنت ذهبت تزني أن الله كتب عليك ذلك؟ يقول لا. نقول إذن أنت ذهبت تزني وأنت مخالف للشرع المعلوم المعروف عندك. نعم.
وأنهم جانون بفعل أفعال وإن كانت قد قضيت عليهم، وأن الله جل جلاله ليس بظلام لهم فيما أعد لهم من العقوبة عليها وإن كان قضاها عليهم، ولا بجائز فيما أمرهم به من اجتناب ما لا يستطيعون الاحتراز منه إلا بعصمته والمصارعة إلى ما لا يقدرون عليه إلا والمصارعة إلى ما لا يقدرون عليه إلا بمعونته، وأن الذي بقي عليهم من تقرر صحة هذا عندهم رفض مفتاح الجهل الذي يريدون به فتح مغالق عدله الذي لا وصول إليه بعقول ناقصة، وهو مع ذلك جل ثناؤه عدل صادق غير نسي. أفيجمع كل ما ذكرناه في صدر الفصل في آية واحدة ولا تكون حقا، والقائل به لا يكون على هدى، هل الصدود عن هذا إلى غيره إلا من الجهل الغالب أو الكفر المصرح؟ المعتزلة قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون حجة عليهم، وهو أيضا من المواضع التي يحسن فيها حذف هاء المفعول به لأنه لا محالة من يهده الله ومن يضلله. وقوله
من يهدي الله، من يهدي الله ومن يضلل الله، والمعنى أيضا من يهده الله ومن يضلله الله. نعم.
وقوله ولقد ذرأنا لجهنم،
لأن هذا لا إشكال فيه. نعم.
وقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، حجة عليهم، إذ ليس يشك عارف باللغة أن ذرأنا هو خلقنا، كما قال في موضع آخر وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وقال جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، أي في الرحم، والله أعلم.
ذرأ هنا بمعنى خلق، أي ولقد خلقنا جهنم كثيرا من الجن والإنس، فعملوا بعمل أهل النار هؤلاء الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى للنار، فعملوا، ولهذا جاء في الحديث وبعمل أهل النار يعملون. إذن هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى وإرادة الله ومشيئته، فأي حجة يلتمس أو تلتمس أكبر من أن يكون جل وجل وتعالى قد أخبر عن نفسه نصا أنه خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أم كيف يقدر من هو مخلوق للنار أن يذهب بعمله إلى الجنة؟ أنتم يا معتزلة تقولون العبد قادر على هذا، هو الذي يفعل هذا، هو المهتدي وهو الضال من غير إرادة الله عز وجل ومشيئته، فليس الله إرادة ولا مشيئة. يعني قد يخلق الله للنار أهلا ثم هؤلاء يذهبون إلى الجنة بأعمال ينشئها، هل تتوقعون هذا؟ إن قلتم لا، لا، بل بما سبق في قدر الله، قلنا حجزتم بذلك. وإن قلتم نعم، قلنا نسبتم العجز إلى الله، فالله أراد أن يدخل هؤلاء النار فدخلوا بأفعالهم هم الجنة. فإما أن تعتقدوا أن هذه الآية حق، وأن الله خلق للنار حق خلقا بمعنى أنه خلقهم وقدر لهم أعمالا بناء على علمه السابق سبحانه وتعالى فيدخلون بها النار، إن اعتقدتم أن الله سبحانه وتعالى صادق فيما قال إذا حججتم أنتم، لأنكم تنفون هذا، تنفون أن يكون الله عز وجل قد قدر ذلك وأن الله خلق للنار أهلا وخلق الجنة أهلا، بل العبد هو الداخل النار وهو الداخل الجنة بعمله استقلالا وليس ناشئا عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. فإما أن تكذبوا القرآن وإما أن تكذبوا أنفسكم، وكلا الأمرين يلزمكم حتما لازما. وعلامة هذا التضييق على أنفسكم، علامة كل هذا كما يدعون فرارا من نسبة الظلم إلى الله، لأننا لو قلنا هذا بسابق قدر إذن الله ظالم، لماذا جعل هؤلاء من الجنة وجعل هؤلاء من النار؟ ولو آمنوا بمرتبة العلم وأن هذا بما علمه الله سبحانه وتعالى عن عباده وعلم ما العباد فاعلون فكتب لهؤلاء الجنة وأعانهم وكتب لهؤلاء النار بما سبق في علمه سبحانه، لو أنهم اعتقدوا هذه المرتبة لاستراحوا وأراحوا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
وفي قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس دليل على أن تمام الكثير من القليل مخلوقون للجنة. وبلغني عن بعض سفهائهم أنه
يعني
قال
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، يقول تمام الكثير اللي هو القليل، إذن يكونون مخلوقون للجنة. يبقى هنا الآية دلت عليه على أن الله خلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا، خلق للنار أهلا بمنطوق الآية وخلق للجنة أهلا بمفهوم الآية، بمفهوم الآية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إذن فيه أيضا من خلقه الله سبحانه وتعالى للجنة بالمفهوم، لأن تمام الكثير من القليل مخلوقون للجنة. واضح؟ نعم.
وبلغني عن بعض سفهائهم أنه قال ذرأنا بمعنى طرحنا، وهذا من الأمكنة التي إذا أرادوا متابعة اللغة تابعوها بأقبح وجوه الغلط، ألا يعلمون ويحهم ما كان بمعنى الطرح،
أن ما كان أن ما كان بمعنى الطرح فهو أذريت
بالألف وسقوط الهمزة، كما يقولون أذر الجمل راكبة إذا طرحه عن ظهره.
يبقى هنا يقتضي أن يكون السياق لو بمعنى طرحنا ولقد إيه أذرأنا. نعم.
إذا طرحه عن ظهره وألقاه إلى الأرض، وكما تبدد الريح الشيء فتطرحه يمينا وشمالا. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وبلغني عمن هو أجهل من هذا يعني منهم.
نعم، يبقى هنا ما يكون فيه، يبقى فيه همزة في أوله وتحسب الهمزة التي بعد ذلك، يبقى أذريت مش أذرأت. نعم.
قال: وبلغني عمن هو أجهل
من ذرأت. نعم.
عمن هو أجهل من هذا منهم أنه أنشد بيت المثقب حج في هذا المعنى، تقول: إذا ذرأت لها، إذا ذرأت، إذا ذرأت لها وضيني.
نعم.
بالذال معجمة.
قال هنا في قوله تعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح، ما قال تذرأه الرياح. فإذا كان بمعنى الطرح يبقى إذا نأتي بهمزة في أوله ونسقط هذه الهمزة، نأتي بالألف في أوله ونسقط هذه الهمزة ليضارى بمعنى خلق، يبقى أذريت. لو كانت كذلك لكان ولقد أذريت لجهنم، ولقد أذريت لجهنم، كما قال تعالى: تذروه الرياح، ولم يقل تذرأه الرياح. فلو كان هنا ذرأنا بمعنى طرحنا لكان اللفظ ولقد أذريت لجهنم، أما ذرأت فهي بمعنى خلقت، ذراء خلق. نعم.
فماذا يقال؟
ذرأ وبرأ وخلق. نعم. وصور، كلها معاني بينها فروق بسيطة ويتعود إلى الإنشاء والخلق على صورة معينة.
فماذا يقال لقوم يبلغ بهم الحرص على تصحيح مقالتهم والأنفة من الرجوع إلى الحق مثل هذه الأشياء القبيحة؟ نعوذ بالله من الضلال. قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، نظير ما مضى في سورة البقرة. وقوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.